الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي هيأ لنا زيارة هذا المسجد المبارك في صبيحة هذا اليوم السبت الموافق للرابع من جمادى الآخر لعام 42,400 في مدينة المخا. والله عز وجل يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر، والله ما نمشي بحولنا ولا بقوتنا، ولكن هو الله سبحانه وتعالى. وكما قال الأول: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. عباد الله، نتواصل في هذا المجلس بحديث في الصحيحين جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بخطام ناقته، ثم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم. هذه عباد الله أربع أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسؤال سأله بعضهم: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. والجنة هي مطلب المؤمنين، هي مطلب المؤمنين. جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة من يدخلها ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. جنة ينادى أهلها: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذه أمور منتفية في الدنيا، لا يمكن أن يقع للإنسان في الدنيا هذه الأمور. بعد الشباب شيخوخة، بعد الصحة مرض، بعد النعيم بؤس، بعد الحياة موت. بينما الجنة أيضا لا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، وإنما رشحهم المسك. نعم عباد الله، ولذلك كان مطلب المؤمنين الجنة والبعد عن النار. فهذا الرجل يقول: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. والعجب أن أكثر الناس في هذا الزمان ما يسأل عن عمل يدخله الجنة، يسأل عن كيفية يكسب المال، عن كيفية يتوسع في التجارة، عن كيفية يفعل ويفعل، لكن يسأل عن سبب يدخله الجنة زهد عجيب، والله المستعان. نعم عباد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. تفرد الله بدعائك، بصلاتك، بصومك، باستعانتك، باستغاثتك، بتوكلك، برجائك، بتوبتك، بإنابتك. تعبد الله، وهذا هو المقصد الذي خلقنا من أجله. قال الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو المقصد لخلقنا، وجزاء الناس في الدنيا والآخرة على هذا المقصد: تعبد الله، أي تتعبد وتتذلل وتخضع وتحب الله سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والمعتقدات. كل شيء أمر الله به وهو يحبه ويرضاه فهذه عبادة، فالتقرب بها إلى الله عز وجل عبادة وأجر، مثل صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وصدق الحديث وأداء الأمانة، وهكذا الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج وغير ذلك من العبادات الكثيرة التي يفعلها الإنسان من التسبيح والتكبير والتهليل وبذل النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يجوز أن يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يستعان ولا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يتوكل على غير الله، وهكذا لا يركع ويسجد إلا لله، ولا يذبح وينذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا هي معنى لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله، لأنها تضمنت النفي والإثبات. فلا إله نفي الألوهية الباطلة، أما سوى الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات الألوهية الحق لله عز وجل. وهنا قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الإثبات في قوله تعبد الله، والنفي في قوله ولا تشرك به شيئا لا أكبر ولا أصغر. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قد يقول قائل: الحمد لله، نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونؤدي الزكاة ونصل الأرحام ونحسن إلى الجيران، هذا حسن، لكن الحقيقة أن ما من بلد إلا وقد تلوث بقبر وقبة، بقبر وقبة بما يسمونه بالولي أو الشريف أو القطب أو الوتد أو غير ذلك. وربما تجد عند هذه القبة النذور والذبح شد الراحل والخوف ممن بداخلها، والرجاء والطمع في من هو داخلها، فهذا شرك، هذا شرك يناقض لا إله إلا الله. شرك القبور، شرك القبور الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا حققت التوحيد قال: وتقيم الصلاة المكتوبة، خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمن حافظ عليهن مع إحسان وضوءهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يحسن وضوءهن يصلي لكن لا يحسن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الصلاة يا عبد الله أول الأعمال تحاسب عليها يوم القيامة. الصلاة يا عبد الله هي الفارق بينك وبين الكفر والشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة يا عبد الله هي العهد الذي بينك وبين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الله عز وجل: والذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون. قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى الذين يسقطون في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأذن الله عز وجل بالشفاعة فيهم يعرفون بمواطن السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواطن السجود. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، مفهومه أن تارك الصلاة ما بقي معه إسلام. والآن أكثر الأمة صلى الله السلامة شباب لا يصلون، بل ربما شيوخ لا يصلون، ونساء لا تصلي. لماذا هذا؟ كأنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور، ولا بحياة ولا موت، وأنهم سيجازون على أعمالهم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاء في الحديث أن تارك الصلاة يعذب يوم القيامة تحت فرعون وهامان وقارون، نسأل الله السلامة والعافية. فتعظيم المسلم للصلاة يدل على تعظيمه لله، لأنه يقف بين يديه متضرعا خاشيا خاشعا راجيا إلى غير ذلك. ثم قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وفي الشعير والحنطة، وفي الزميم والتمر، وهكذا في الذهب والفضة وما يقوم مقامها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فيها الزكاة المفروضة. فيجب على الإنسان الغني الذي وهبه الله عز وجل مالا أن يؤدي زكاته، وإلا يخشى عليه من عذاب الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهكذا الصدقات المستحبات من بذل المعروف وإعطاء المحتاجين، التصدق على الأرحام وغير ذلك، وتصل الرحم. سبحان الله، قرن صلة الرحم بالتوحيد والصلاة والزكاة التي هي أفضل الأعمال. وذلك أن كثيرا من الناس يضيعون هذا الباب، يقطعون أرحامهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. أولئك عليهم اللعنة، وأولئك هم أصحاب النار ووقود النار. نعم يا عباد الله، فينبغي المسلم أن يصل رحمه، يحسن إليهم بالكلمة الطيبة، بالهدية، بالنفقة، بالزيارة، بالاتصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل رحمه وصله الله. سبحان الله، أن تصل مخلوق مثلك باتصال، كلمة طيبة، بهدية، بعطية، بغير ذلك، يصلك الله عز وجل بالمكرمات العظيمات والهبات الجليلات، وربما وفقك لكل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. إلى غير ذلك. قد يقول قائل: أين ماذا بر الوالدين؟ بر الوالدين هو أعظم أبواب صلاة الرحم، فإن الوالد هو أحق الناس بحسن صحبة ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقد يقول قائل: لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والحج في هذا الحديث مع أنها من أركان الإسلام؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بحسب ما يحتاج. وقد قال بعض أهل العلم: لعل هذا الحديث كان قبل أن تفرض الصيام والحج، لكن هذا مستبعد لأن هذا الحديث من أواخر الأحاديث، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل إنسان بما يكون نافعا له في دنياه وأخراه. الله الله عباد الله، في طاعة الله والتزام ماذا سبل الرضا التي تؤدي إلى أن يرضى عنك، وكذلك التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكرمك بقدر ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأنتم ترون أن البدع والخرافات والشركيات والمخالفات قد انتشرت في الأمة إلا ما رحم ربي، فيجب علينا أن نكون حذرين على أنفسنا من الوقيعة في مضلات الأهواء من الحزبيات التي فرقت الأمة وشتتت شملها وأضعفت قوتها وأوقعت بينها البغضاء والتحاسد والتقاطع والتدابر والتقاتل إلى غير ذلك، وأكد البعد عن البدع من تشيع ورفض وباطنية ومن تصوف ومن غير ذلك. علينا أن نلتزم بالدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينفعنا، أن نلتزم بالدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والوصية لنا جميعا بالعلم والعمل، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما يزيد الثبات وتقع به يعني زيادة الإيمان وحصول الخير العظيم، فإن من علم سلم، لا سيما من كان عاملا بعلمه، وأما الجاهل فربما يقع منه كل شيء. أسأل الله السلامة والعافية، وغفر الله لنا ولكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.